بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى كتاب أضواء البيان. قال فيه تحري الحلال والحرام. قال حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عظيم في بيان إن تحري الحلال والحرام، لا بد من تحري الحلال والحرام في كل شيء. وهذه رواية يعني هذه الحديث طبعا متفق عليه، وهنا السياق سياق البخاري، في سياق مسلم يقول محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن الشعبي، الإمام الشعبي رحمه الله والراوي الحديث، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وآوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يشير إلى أذنه، سمعهما سمعا تاما من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا طبعا هنا النعمان بن بشير أهوى بإصبعي إلى أذنيه، يعني مدهما، إشارة إلى أنه متيقن أنه سمع ذلك بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحلال بين والحرام بين، حديث عظيم له فوائد عظيمة جدا، بل هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كله، بل قال جماعة من أهل السنة هو ثلث الإسلام، لأن الإسلام يدور عليه على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني قالوا الإسلام في ثلاث حديث أساسية فيه، هذا الحديث اللي هو اتقاء الشبهات، وحديث الأعمال بالنيات عن الإخلاص، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذا قال أبو داود عليه السلام: يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة، الإسلام يدور على أربعة هذه الثلاثة اللي هي اتقاء الشبهات والنيات وحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل بل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه هذا الحديث اللي هو اتقاء الشبهات على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات لأن ذلك يسبب حماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات لأن ذلك يعني كأنه حمى الذي يطوف حول الحمى يوشك أن يقع فيه، معناه أن الإنسان يراعي قلبه، وفي الجسد مضغة وهكذا، والجسد فيه المضغة التي هي القلب، فبصلاح القلب ينصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقي الجسد. أما الحلال بين والحرام بين، فالأشياء المعروفة إما حلال وإما حرام إما مشتبه، حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، الفواكه، العسل، اللحم، السمن، اللبن، البيض، والمطعومات كلها، والكلام والنظر والمشي، التصرفات فيها حلال واضح بين، والحرام بين مثل الخمر والخنزير والزنا والميتة والربا والبول والدم المسفوح والغيبة والنميمة هكذا. أما المشتبهات فمعناها ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، فلهذا كثير من الناس لا يعرفها ولا يتركون حكمها أو لا يدركون حكمها، لا يدركون، لكن أهل العلم الثقات هم الذين يعرفون حكمها، إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا الشيء كان مترددا بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، المجتهد يجتهد ويلحقه إما بالحلال بدليل وإما بالحرام بدليل شرعي، فإذا ألحقه بالحلال فهو حلال وإذا ألحقه بالحرام فهو حرام. وأما إذا الدليل يعني فيه دخن أو فيه احتمال فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني حصل له البراءة للدين، صار دينه خالصا وصان عرضه. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، معناه أن ملوك العرب، أن ملوك العرب وغيرهم كل ملك له حمى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله، هذا مكان خاص لا يسمح لأحد بالدخول، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه، والله تعالى له حمى وهي محارمه، يعني المعاصي التي حرسها الله وحرمها سبحانه مثل القتل والزنا وغيره والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشبه ذلك، كل هذا حمى الله تعالى، من دخله مرتكبا شيئا من المعاصي استحق العقوبة، وأما من قاربه فإنه يخشى عليه أن يقع فيه، فالاحتياط للنفس ألا يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية. وإذا حرم النظر لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ألا وإن في الجسد مضغة، قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد، صلح وفسد، المضغة اللي هي قطعة اللحم نعم لأنها صغيرة والقلب صغير بالنسبة لباقي الجسد، مع أن صلاح الجسد كله وفساد الجسد كله تابع لهذه القطعة الصغيرة التي هي القلب. فهذا الباب عظيم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وترك الشبهات. وهذا الحديث قلنا عظيم جدا، وهو أحد الحديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكرنا تفصيل ذلك، وكل هذا نحن ننقله نقلا عن الإمام النووي رحمه الله، يعني ليس هذا هو كلامي وإنما هذا كلام الإمام النووي رحمه الله ننقله لأنه عظيم جدا، والعلماء هم الذين يستطيعون معرفة المشتبهات، يعرفون حكمها بالنص بالقياس بالاستصحاب وهكذا وهكذا. ومحارم الله، الله والملك من أسماء الملك والمليك والمالك، فالله له محارمه والإنسان لا ينبغي أن يعني يرتكبها، ومحارم الله هي المعاصي، قتل والزنا والسرقة والقذف، الخمر والكذب و كل هذا لا ينبغي للإنسان أن يقترب منه أبدا حتى لا يغضب ربه عز وجل عليه. والقلب فيه مضغة إذا صلحت، والقلب هل القلب في الدماغ ولا القلب في جوف الإنسان؟ طبعا القلب كجسم موجود في داخل الإنسان إلى جوار الرئة، ولكن هل هو موجود في الدماغ ولا المقصود به العقل؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال القلب في الدماغ، وقالوا أي في الرأس يعني، وهذا كلام الفلاسفة، والبعض قال لا القلب ليس في الدماغ، واحتجوا بأنه في القلب العقل أو الدماغ في العقل بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن العقل في القلب، هذا هو الصحيح، من العقل في القلب، ولكن مراكزه التي يشير إليها هي في الدماغ في المخ. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد وفساده بصلاح القلب وفساده، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده أيضا تابعا للقلب، فعلم أنه أن القلب ليس محلا للعقل، إنما العقل تابع للقلب. على العموم الصحيح أن العقل في القلب، وأما الموجود في المراكز المخية في الدماغ فهي مراكز القلب والذي يرسل إليها الإشارات فتعمل. نعم. طيب، فعلى العموم هذا الحديث فيه أن الإنسان لا ينبغي إلا أن يبتعد عن الشبهات، لا بد أن يبتعد عن الشبهات. طيب، قال: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. وذكر الحديث 29 بعد 1000، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، عنده جمل تعبان مريض ضعيف، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، يعني الجمل بتاع جابر جمل ضعيف ومريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه ودعا له سبق هذا الجمل بقية الجمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. قلت له، ثم قال: بعنيه بوقية. فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. قلت له: يا رسول الله، أبيع لك بوقية ولكن بشرط أني أوصل أولا به إلى أهلي ثم استلمه أنت وأعطني الوقية. فلما قدمنا إلى المدينة أتيته بالجمل ونقلني ثمنه، أعطاني الوقية، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن وأعطاه أيضا الجمل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، لكن هنا المسألة أنه بيع البعير واستثناء ركوبه، يعني بيع مع شرط. العلماء قالوا هنا في بيع مع شرط، لأنه قال: طيب أنا موافق على البيع ولكن أصل به إلى أهلي، فاشترط استثنى ركوب البعير. الحديث الذي يليه هو نفسه برواية أخرى، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه زيادة أنه يبين أن هذا كان في غزو. قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لحقني، وأنا على ناضح لنا، والناضح والبعير قد أعيا، ناضح تعبان، أعيا ضعيف فلا يكاد يسير. فقال لي: ما لبعيرك؟ قلت: عيي ضعيف مريض. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع إلى خلف هذا البعير، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فالجمل هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هذا الجمل سبق بقية الإبل. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك يا رسول الله. قال: أفتبيعني؟ يعني هل تبيع لي؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، تشتري مني أنا، ما عندنا إلا هو. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. إذن هنا اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، إن أنا أبيع له البعير، نعم، لكن على شرط أوصل به إلى المدينة. فقار ظهري، يعني أركب ظهره إلى المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس. هو لسه متزوج، وهنا نعرف أن في خطأ شائع، الناس تسمي الزوج عريس وتسمي الزوجة عروس، وده غلط. العروس هو الزوج والعريس هي المرأة. لكن الآن لو الإنسان دخل على ناس وقال له العروس، قال للزوجة: مبروك يا عريس، الناس ستقول هذا لا يفهم، المرأة هي العريس والرجل هو العروس. ولكن هذا خطأ شائع منتشر بين الناس، ولأنهم لا يعرفون لغة العرب. فجابر بيقول له: أنا عروس، فالرجل هو العروس. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة. البعير صار قويا جدا وسريعا، فسبقت يعني، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة. فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني وقال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الإنسان إذا مخير في الزواج يختار البكر أولى من الثيب، الثيب هي جرابة الزواج والبكر أولى. صنف من خصائص البكر أنها تحب اللعب، تلاعبها وتلاعبك. قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد. طبعا أبوه عبد الله بن حرام من أوائل شهداء أحد، ورجل عظيم شهيد، والله جل كلمه كفاحا ونزل فيه قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الآية. فقلت: إن والدي استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه. فهذا الحديث فيه فوائد زيادة عن الحديث السابق في بيان قصة زواج جابر رضي الله عنه، وفي أنه فضل أن يتزوج سيبا لأن أخواته يحتاجن إلى امرأة سيب، وفي تفضيل زواج البكر عن السيب، وفي أيضا أن لا دعوة للرجال لحضور العرس، لأنه جابر قالوا: تزوجت، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تدعوني إلى العرس؟ فلا يوجد دليل على اجتماع الرجال في العرس، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة والقصة في البخاري ما رأينا في اجتماع الرجال أبدا، حتى أبو بكر الصديق وهو أبو الزوجة لم يحضر، بل النساء هن اللاتي يجتمعن ويغنين ويعني يقومن بزفاف المرأة إلى زوجها ويضربن الدف. وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم ورد البعير مع الثمن كما ورد في الحديث الذي قبله. طيب، والحديث الذي يليه هو الحديث 31 بعد 1000، هو نفسه برواية أخرى. قال جابر بن عبد الله: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وهذه الرواية الصحيحة لا تعارض الرواية الأولى، معارضة ظاهرية. في الحديث الأول فيه أنه وقية، والحديث هذا فيه وقيتين، فيبدو أن لما عرض وقية وقال جابر لا، في المرة الثانية عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقيتين وزيادة فوافق جابر رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة والناس أكلوا منها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافر أنه إذا أتى بلده عائلا من سفر فالأولى أن يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يجوز بيع البعير بالآجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع له الثمن ساعتها مع تمام البيع. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة كما ذكرنا. فبيع البعير واستثناء ركوبه، وحديث جابر مشهور احتج به أحمد وغيره في جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها. أنت ممكن تبيع سيارة في الإسكندرية تقول له: لكن نستلمها معا في القاهرة لو كنا من القاهرة. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كان مسافة الركوب قريبة. وحمل هذا الحديث على هذا، وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع. واحتجوا بالحديث في النهي عن بيع السنية، وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين، يعني أمر خاص فقط بجابر تتطرق إليه احتمالات. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع. قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد. وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركاب جابر. كلام للعلماء، قوله صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، بوقية وهي لغة صحيحة، ويقال أوقية وهي أشهر، وفي أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. أنه واحد لا يعرض شيء للبيع تقول له هل تبيعني هذا؟ قوله واستثنيت عليه حملانه، أي الحمل عليه، قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك، يعني هل أنا أنقصتك شيئا؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص ولا يظلم ولا ينقص. نعم. وقول جابر بعته بوقية صحيح، طبعا باعه بوقيتين، وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها بأوقية ذهب، وفي بعضها بأربعة دنانير. وذكر البخاري رحمه الله اختلاف الروايات، وزاد بثمانمائة درهم، وفي رواية بعشرين دينارا، وفي رواية أحسب بأربع أواق. قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر. قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهما. قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم ابن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليه رواية من روى أوقية مطلقا، وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب. خمس أواق من الفضة يعني 200 درهم، فأوقية من الذهب تساوي 20 مثقال، هي تساوي 200، أوقية الذهب تساوي 200 درهم. فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد عن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء، ولا يتغير الحكم، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني، في رواية صحيحة فما زال يزيدني. وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير، الأوقية وزن أربعة دنانير، والدينار أربعة جرام وربع، أربعة جرام وربع، ف18 جرام الأوقية يعني. وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة. نعم. وأما رواية 20 دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم، ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار لها والله أعلم. وقوله على أن لي فقار ظهره يعني مفاصل العظام أي أركبه، وقوله إني عروس يقال للرجل عروس، وكذلك يقال للمرأة، لفظها واحد ولكن يختلفان في الجمع، فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العين والراء، وامرأة عروس ونسوة عرائس. فإذا قول عروس، أنا قلت عروس خاص بالرجل، لا هو للرجل وللمرأة، لكن النساء يكون عرائس والرجال عرس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، سبق طبعا شرحه في كتاب النكاح، في كتاب النكاح. وهذا حديث والله حديث عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. وأما قوله فلما قدمنا صرارا، موضع قريب من المدينة، وقيل هي بئر قديمة على 3 أميال من المدينة على طريق العراق، ما وصلوا عنده هي موضع لا بئر كما قال البعض، وربما كانت بئرا وصارت موضعا. وبعض الرواة ضبطوا في مسلم وبعضه في البخاري باسم ضرار وليس صرار، وهو خطأ، والصحيح صرار. صرار أمر ببقرة فذبحت، فيه أن السنة في البقر الذبح للنحر، طبعا السنة في غير الإبل الذبح، وأما في الإبل النحر، ويجوز نحر ما يذبح ويجوز ذبح ما ينحر، ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد هنا الذبح جمعا بين الروايتين. وأما قول جابر رضي الله عنه أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن آتي المسجد فأصلي ركعتين فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، إذن كذلك صلاة النهار أحسن أن تكون مثنى مثنى. قال النووي وهو مذهبنا أي مذهب الشافعية ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور. فهذا الحديث حديث جابر فيه فوائد كثيرة، وفي آية أو يقال معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد تعبه وإعيائه، وفيه فائدة أخرى جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. نعم. والثالثة جواز المماكسة في البيع يعني التأخير وغيره. وفي استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم، هل تزوج أسيبة بكرا أم سيبة. نعم. الخامسة استحباب نكاح البكر. نعم. السادسة استحباب ملاعبة الزوجين، لأنه قال تلاعبها وتلاعبك، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز اللعب بين الزوجين. السابعة سبحان الله فوائد عظيمة، فضيلة جابر رضي الله عنه في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته البنات بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن. شوف الإيثار هنا، جزاه الله خيرا. الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر سبقت. التاسعة استحباب الدلالة على الخير، لأنه قال له هلا بكرا تلعب وتلعبك. والعاشرة استحباب إرجاح الميزان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثقل وزاد فيما يدفعه، وسبحان الله والميزان هنا الرسول هو اللي وزن، فإذا الوزن يكون على البائع، أجرة الوزن على البائع. وفيه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الله أعلم بهذا. أما التبرك طبعا بأثر النبي بنقامته وشعره نعم. أما الإمام النووي يقول فيه التبرك بأثر الصالحين، وهذا غلط شديد جدا من الإمام النووي رحمه الله. فوائد عظيمة جدا في الحقيقة. عنده باب آخر، قال من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. الحديث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم لما وزن له زاده ثم كمان ترك له السلع، لكن هنا حديث صريح وهو الحديث 32 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، يعني يطلب منه دينا، فأغلظ أي الرجل، فهم به أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني هو سلفني بعيرا أعطوه بعير مثله في السن. قال يا رسول الله إلا أمثل من سنه، ما يوجد إلا أكبر من اللي هو أعطون أفضل. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فأين النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإحسان القضاء صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث طبعا ورد من حديث رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا جمل بكر، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة. وفي حديث في رواية ابن خزيمة استلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، قال له أبا رافع أعطيه بكرة. وهنا يجوز التوكيل طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هو وإنما أمر أبا رافع أن يرد. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، والخيار الرباعي أعظم من البكر، فقال أعطيه إياه. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد بأحسن مما أخذ، سبحان الله سبحان الله. فهنا رد بأفضل مما البكر هو الصغير من الإبل، والخيار الرباعي والجيد، ويطلق على الواحد والجمع، والرباعي بتخفيف الموحدة يعني رباعي بالباء يعني الرباعي مش الرباعي، فهو أعظم وأفضل من البكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خيركم أحسنكم قضاء، نعم هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بين الناس، خيركم يعني أفضلكم قضاء، وفي رواية أحسنكم قضاء، أحسنكم أفضل في رواية بدل فإن خيركم أحسنكم قضاء، في رواية فإن أفضلكم أحسنكم قضاء، وفي رواية من غير إن أفضلكم أحسنكم قضاء، وفي رواية في خياركم أحسنكم قضاء، فهنا فضل من الله تبارك وتعالى، فهذا من الـ الأمر العظيم. فهذا الحديث فيه جواز المطالبة بالدين إذا جاء أجله، لأن الرجل جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له أن يكون شديدا ولا مجافيا لصاحبه، وأنه لا يجوز إساءة الأدب مع الناس، نعم، وفيه عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز استقراض الإبل بل جميع الحيوانات، وهذا قول أكثر أهل العلم إلا الإمام الثوري رحمه الله، نعم، وهو معه أبو حنيفة احتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، لكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح في الرد صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى كتاب أضواء البيان. قال فيه تحري الحلال والحرام. قال حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عظيم في بيان أن تحري الحلال والحرام، لا بد من تحري الحلال والحرام في كل شيء. وهذه رواية يعني هذه الحديث طبعا متفق عليه، وهنا السياق سياق البخاري، في سياق مسلم يقول محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي الإمام الشعبي رحمه الله والراوي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وآوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يشير إلى أذنه، سمعهما سمعا تاما من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا طبعا هنا النعمان بن بشير أهوى بإصبعي إلى أذنيه يعني مدهما، إشارة إلى أنه متيقن أنه سمع ذلك بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحلال بين والحرام بين، حديث عظيم له فوائد عظيمة جدا، بل هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كله، بل قال جماعة من أهل السنة هو ثلث الإسلام، لأن الإسلام يدور علي على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني قالوا الإسلام في ثلاث حديث أساسية، في هذا الحديث اللي هو اتقاء الشبهات، وحديث الأعمال بالنيات عن الإخلاص، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولذا قال أبو داود عليه السلام يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة الإسلام يدور على أربعة، هذه الثلاثة اللي هي الشبهات والنيات حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل بل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه هذا الحديث اللي هو اتقاء الشبهات على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات لأن ذلك يسبب حماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات لأن ذلك يعني كأنه حما الذي يطوف حول الحما يوشك أن يقع فيه، معناه أن الإنسان يراعي قلبه، ففي الجسد مضغة وهكذا، والجسد فيه المضغة التي هي القلب، فبصلاح القلب ينصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقي الجسد. أما الحلال بين والحرام بين، فالأشياء المعروفة إما حلال وإما حرام وإما مشتبه. حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، الفواكه، العسل، اللحم، السمن، اللبن، البيض والمطعومات كلها، والكلام والنظر والمشي التصرفات فيها حلال واضح بين، والحرام بين مثل الخمر والخنزير والزنا والميتة والربا والبول والدم المسفوح والغيبة والنميمة هكذا. أما المشتبهات فمعناها ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، فلهذا كثير من الناس لا يعرفها ولا يتركون حكمها أو لا يدركون حكمها، لا يدركون، لكن أهل العلم الثقات هم الذين يعرفون حكمها إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا الشيء كان مترددا بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، المجتهد يجتهد ويلحقه إما بالحلال بدليل وإما بالحرام بدليل شرعي، فإذا ألحقه بالحلال فهو حلال، وإذا ألحقه بالحرام فهو حرام. وأما إذا الدليل يعني فيه دخن أو فيه احتمال فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني حصل له البراءة للدين، صار دينه خالصا وصان عرضه. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، معناه أن ملوك العرب وغيرهم كل ملك له حمى يحمي عن الناس ويمنعهم من دخوله، هذا مكان خاص لا يسمح لأحد بالدخول، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه، والله تعالى له حمى وهي محارمه، يعني المعاصي التي حرسها الله وحرمها سبحانه مثل القتل والزنا وغيره والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشبه ذلك، كل هذا حمى الله تعالى، من دخله مرتكبا شيئا من المعاصي استحق العقوبة، وأما من قاربه فإنه يخشى عليه أن يقع فيه، فالاحتياط للنفس ألا يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية. ولذا حرم النظر لأنه يدخل يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ألا وإن في الجسد مضغة، قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد، صلح وفسد، المضغة اللي هي قطعة اللحم لأنها صغيرة والقلب صغير بالنسبة لباقي الجسد، مع أن صلاح الجسد كله وفساد الجسد كله تابع لهذه القطعة الصغيرة التي هي القلب. فهذا الباب عظيم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات وهذا الحديث قلنا عظيم جدا، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكرنا تفصيل ذلك. وكل هذا نحن ننقل ونقلا عن الإمام النووي رحمه الله، يعني ليس هذا هو كلامي وإنما هذا كلام الإمام النووي رحمه الله ننقله لأنه عظيم جدا، والعلماء هم الذين يستطيعون معرفة المشتبهات، يعرفون حكمها بالنص بالقياس بالاستصحاب وهكذا. ومحارم الله، الله والملك من أسماء الملك والمليك والمالك، فالله له محارمه والإنسان لا ينبغي أن يعني يرتكبها. ومحارم الله هي المعاصي، قتل والزنا والسرقة والقذف، الخمر والكذب كل هذا لا ينبغي للإنسان أن يقترب منه أبدا حتى لا يغضب ربه عز وجل عليه. والقلب فيه مضغة إذا صلحت، والقلب هل القلب في الدماغ ولا القلب في جوف الإنسان؟ طبعا القلب كجسم موجود في داخل الإنسان إلى جوار الرئة، ولكن هل هو موجود في الدماغ ولا المقصود به العقل؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال القلب في الدماغ، وقالوا أي في الرأس يعني، وهذا كلام الفلاسفة. والبعض قال لا القلب ليس في الدماغ، واحتجوا بأنه في القلب العقل أو الدماغ في العقل، بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن العقل في القلب، هذا هو الصحيح أن العقل في القلب، ولكن مراكزه التي يشير إليها هي في الدماغ في المخ. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد وفساده بصلاح القلب وفساده، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده أيضا تابعا للقلب، فعلم أن القلب ليس محلا للعقل، إنما العقل تابع للقلب. على العموم الصحيح أن العقل في القلب، وأما الموجود في المراكز المخية في الدماغ فهي مراكز القلب والذي يرسل إليها الإشارات فتعمل. نعم. طيب، فعلى العموم هذا الحديث فيه أن الإنسان لا ينبغي إلا أن يبتعد عن الشبهات، لا بد أن يبتعد عن الشبهات. طيب، قال باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وذكر الحديث 29 بعد 1000، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، عنده جمل تعبان مريض ضعيف، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، يعني الجمل بتاع جابر جمل ضعيف ومريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه ودعا له سبق هذا الجمل بقية الجمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، قلت له، ثم قال بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. قلت له رسول الله أبيع لك بوقية ولكن بشرط أني أوصل أولا به إلى أهلي ثم استلمه أنت وأعطني الوقية. فلما قدمنا إلى المدينة أتيته بالجمل ونقلني ثمنه، أعطاني الوقية، ثم انصرفت، فأرسل على إسري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن وأعطاه أيضا الجمل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، ولكن هنا المسألة أنه بيع البعير واستثناء ركوبه، يعني بيع مع شرط، العلماء قالوا هنا فيه بيع مع شرط، لأنه قال طيب أنا موافق على البيع ولكن أصل به إلى أهلي، فاشترط استثنى ركوب البعير. الحديث الذي يليه هو نفسه برواية أخرى، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث فيه زيادة أنه يبين أن هذا كان في غزو. قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لحقني وأنا على ناضح لنا، والناضح والبعير قد أعيا، ناضح تعبان، أعيا ضعيف فلا يكاد يسير، فقال لي ما لبعيرك؟ قلت عيي ضعيف مريض. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع إلى خلف هذا البعير فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فالجمل هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له هذا الجمل سبق بقية الإبل. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك يا رسول الله. قال أفتبيعني يعني هل تبيع لي؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره تشتري مني أنا ما عندنا إلا هو. قال فقلت نعم. قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. إذن هنا اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا إن أنا أبيع له البعير نعم لكن على شرط أوصل به إلى المدينة. فقار ظهري يعني أركب ظهره إلى المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس. هو لسه متزوج. وهنا نعرف إن في خطأ شائع الناس تسمي الزوج عريس وتسمي الزوجة عروس وده غلط. العروس هو الزوج والعريس هي المرأة. لكن الآن لو الإنسان دخل على ناس وقال له العروس قال للزوجة مبروك يا عريس الناس ستقول هذا لا يفهم. المرأة هي العريس والرجل هو العروس. ولكن هذا خطأ شائع منتشر بين الناس ولأنهم لا يعرفون لغة العرب. فجابر بيقول له أنا عروس فالرجل هو العروس. فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة. البعير صار قويا جدا وسريعا فسبقت يعني فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم سيدا؟ فقلت تزوجت سيدا. فقال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الإنسان إذا مخير في الزواج يختار البكر أولى من السيب. السيب هي جرابة الزواج والبكر أولى. صنف من خصائص البكر أنها تحب اللعب تلاعبها وتلاعبك. قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد. طبعا أبوه عبد الله بن حرام من أوائل شهداء أحد ورجل عظيم شهيد والله جل كلمه كفاحا ونزل فيه قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. فقلت إن وليد استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت سيدا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه. فهذا الحديث فيه فوائد زيادة عن الحديث السابق في بيان قصة زواج جابر رضي الله عنه وفي أنه فضل أن يتزوج سيبا لأن أخواته احتجن إلى امرأة سيب وفيه تفضيل زواج البكر عن السيب وفيه أيضا أن لا دعوة للرجال لحضور العرس لأنه جابر قالوا تزوجت ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدعوني إلى العرس. فلا يوجد دليل على اجتماع الرجال في العرس لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة والقصة في البخاري ما رأينا فيها اجتماع الرجال أبدا حتى أبو بكر الصديق وهو أبو الزوجة لم يحضر بل النساء هن اللاتي يجتمعن ويغنين ويعني يقومن بزفاف المرأة إلى زوجها ويضربن الدف. وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم ورد البعير مع الثمن كما ورد في الحديث الذي قبله. طيب والحديث الذي يليه هو الحديث 31 بعد 1000 هو نفسه برواية أخرى. قال جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وهذه الرواية الصحيحة لا تعارض الرواية الأولى معارضة ظاهرية. في الحديث الأول فيه أنه وقية والحديث هذا فيه وقيتين فيبدو أن لما عرض وقية وقال جابر لا، في المرة الثانية عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقيتين وزيادة فوافق جابر رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة والناس أكلوا منها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافر أنه إذا أتى بلده عائلا من سفر فالأولى أن يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يجوز بيع البعير بالآجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع له الثمن ساعتها مع تمام البيع. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة كما ذكرنا. فبيع البعير واستثناء ركوبه، وحديث جابر مشهور احتج به أحمد وغيره، في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها. أنت ممكن تبيع سيارة في الإسكندرية تقول له لكن نستلمها معا في القاهرة لو كنا من القاهرة. وقال مالك يجوز ذلك إذا كان مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث على هذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع. واحتجوا بالحديث في النهي عن بيع السنية وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين، يعني أمر خاص فقط بجابر تتطرق إلى احتمالات. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر. ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركاب جابر. كلام للعلماء، قوله صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، بوقية وهي لغة صحيحة، ويقال أوقية وهي أشهر. وفي أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع، أنه واحد لا يعرض شيء للبيع تقول له هل تبيعني هذا. قوله واستثنيت عليه حملانه، أي الحمل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك، يعني هل أنا أنقصتك شيئا؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكس ولا يظلم ولا ينقص. نعم. وقول جابر بعته بوقية صحيح، طبعا باعه بوقيتين، وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها بأوقية ذهب، وفي بعضها بأربعة دنانير. وذكر البخاري رحمه الله اختلاف الروايات، وزاد بثمانمائة درهم، وفي رواية بعشرين دينارا، وفي رواية أحسبه بأربع أواق. قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر. قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهما. قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم ابن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليه رواية من روى أوقية مطلقا، وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب. خمس أواق من الفضة يعني 200 درهم، فأوقية من الذهب تساوي 20 مثقال، هي تساوي 200، أوقية الذهب تساوي 200 درهم. فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد عن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء، ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هذا كل زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني، في رواية صحيحة فما زال يزيدني. وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير. الأوقية وزن أربعة دنانير، والدينار أربعة جرام وربع، أربعة جرام وربع، ف18 جرام الأوقية يعني. وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة. نعم. وأما رواية 20 دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم، ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار لها والله أعلم. وقوله على أن لي فقار ظهره، يعني مفاصل العظام أي أركبه. وقوله إني عروس يقال للرجل عروس، وكذلك يقال للمرأة، لفظها واحد ولكن يختلفان في الجمع، فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العين والراء، وامرأة عروس ونسوة عرائس. فإذا قول عروس، أنا قلت عروس خاص بالرجل، لا هو للرجل وللمرأة، لكن النساء يكون عرائس والرجال عرس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، سبق طبعا شرحه في كتاب النكاح، في كتاب النكاح. وهذا حديث والله حديث عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. وأما قوله فلما قدمنا صرارا، موضع قريب من المدينة، وقيل يا بئر قديمة على 3 أميال من المدينة على طريق العراق، ما وصلوا عنده يا موضع لا بئر كما قال البعض، وربما كانت بئرا وصارت موضعا. وبعض الرواة ضبطوا في مسلم وبعضه في البخاري باسم ضرار وليس صرار، وهو خطأ، والصحيح صرار. صرار أمر ببقرة فذبحت، في أن السنة في البقر الذبح للنحر، طبعا السنة في غير الإبل الذبح، وأما في الإبل النحر، ويجوز نحر ما يذبح ويجوز ذبح ما ينحر، ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد هنا الذبح جمعا بين الروايتين. وأما قول جابر رضي الله عنه أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، إذن كذلك صلاة النهار أحسن أن تكون مثنى مثنى. قال النووي وهو مذهبنا، أي مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور. فهذا الحديث حديث جابر فيه فوائد كثيرة، وفي آية أو يقال معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد تعبه وإعيائه. وفيه فائدة أخرى جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، نعم. والثالثة جواز المماكسة في البيع، يعني التأخير وغيره. وفيه استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم، هل تزوج أسيبة بكرا أم سيبة، نعم. الخامسة استحباب نكاح البكر، نعم. الثالثة استحباب ملاعبة الزوجين، لأنه قال تلاعبها وتلاعبك، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز اللعب بين الزوجين. السابعة سبحان الله فوائد عظيمة، فضيلة جابر رضي الله عنه في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته البنات بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن، شوف الإيثار هنا، جزاه الله خيرا. الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر، سبقت. التاسعة استحباب الدلالة على الخير، لأنه قال له هلا بكرا تلعب وتلعبك. والعاشرة استحباب إرجاح الميزان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثقل وزاد فيما يدفعه، وسبحان الله. والميزان هنا الرسول هو اللي وزن، فإذا الوزن يكون على البائع، أجرة الوزن على البائع. وفيه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن الله أعلم بهذا. أما التبرك طبعا بأثر النبي بنخامته وشعره، نعم. أما الإمام النووي يقول فيه التبرك بأثر الصالحين، وهذا غلط شديد جدا من الإمام النووي رحمه الله. فوائد عظيمة جدا في الحقيقة. عنده باب آخر، قال من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. الحديث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وزن له وزاده ثم كمان ترك له السلع، لكن هنا حديث صريح وهو الحديث 32 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، يعني يطلب منه دينا، فأغلظ أي الرجل، فهم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني هو وسلفني بعيرا، أعطوه بعير مثله في السن. قال يا رسول الله إلا أمثل من سنه، ما يوجد إلا أكبر من اللي هو أعطون أفضل. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فأين النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإحسان القضاء صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث طبعا ورد من حديث رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا جمع البكر، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. وفي حديث ابن في رواية ابن خزيمة استلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، قال له أبا رافع أعطيه بكره. وهنا يجوز التوكيل طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هو وإنما أمر أبا رافع أن يرد. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، والخيار الرباعي أعظم من البكر، فقال أعطيه إياه. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد بأحسن مما أخذ، سبحان الله سبحان الله. فهنا رد بأفضل مما البكر هو الصغير من الإبل، والخيار الرباعي والجيد، ويطلق على الواحد والجمع، والرباعي بتخفيف الموحدة يعني رباعي بالباء، يعني الرباعي مش الرباعي، فهو أعظم وأفضل من البكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خيركم أحسنكم قضاء، نعم هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بين الناس، خيركم يعني أفضلكم قضاء، وفي رواية أحسنكم قضاء، أحسنكم أفضل في رواية بدل فإن خيركم أحسنكم قضاء، في رواية فإن أفضلكم أحسنكم قضاء، وفي رواية من غير إن أفضلكم أحسنكم قضاء، وفي رواية في خياركم أحسنكم قضاء. فهنا فضل من الله تبارك وتعالى، فهذا من الأمر العظيم. فهذا الحديث فيه جواز المطالبة بالدين إذا جاء أجله، لأن الرجل جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له أن يكون شديدا ولا مجافيا لصاحبه، وأنه لا يجوز إساءة الأدب مع الناس، نعم. وفيه عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز استقراض الإبل بل جميع الحيوانات، وهذا قول أكثر أهل العلم إلا الإمام الثوري رحمه الله، نعم. وهو مع أبو حنيفة احتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، لكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح في الرد صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.